بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 73 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، نذكر في أول الكتاب فائدة مهمة يستفيدها المسلم وطالب العلم، خاصة فيما يتعلق بمسائل الفقه الإسلامي. ونحن درسنا درس فقه، فقه عبادات وفقه معاملات، ولازلنا في بداية قسم فقه المعاملات، فنحتاج إلى بعض القواعد المهمة التي تضبط لنا المسائل والأحكام. بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، وخاصة في حديث حلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات إلى آخر الحديث، تبين لنا من خلال الأحاديث أن المسائل والأحكام التي يحتاج المسلم إلى معرفة حكمها الشرعي أربعة أقسام: مسائل، أحكام يعني الحلال، المباح، الحرام، الواجب، المستحب، المكروه. هذه أحكام شرعية وتكليفية، وهكذا أيضا من الأحكام الشرعية الصحيح أو الصحة والفساد والمانع والشرط، أحكام شرعية. فالمسائل والأحكام هذه التي نحتاج إلى معرفتها كمسلمين تنقسم إلى أربع أقسام. القسم الأول من الأحكام ما فيه دليل إباحة واضح، الحلال بين واضح، أكل التفاح مثلا واضح يجوز أكله، دليل الإباحة كثيرة في القرآن والسنة، تأمر بأكل الطيبات والتفاح من أكل الطيبات. إذن في من الأحكام الشرعية في المسائل اللي يحتاجها المسلم ما هي مباحة حلال وواضحة عند كل مسلم، نعمل بدليل الإباحة، هذه مسألة واحدة. الثانية فيه أيضا دليل تحريم واضح ما في خلاف، شرب الخمر واضح ما يحتاج تسأل، حتى في الناس ما يسأل ما هو الدليل على تحريم، لأنه خلاص معروف الآيات والأحاديث كثيرة وإجماع العلماء، بل إجماع الملل كلها على تحريم الخمر. إذن المسألة الأولى والمسائل الأولى واضحة الحل والإباحة، أيضا المسألة الثانية واضحة التحريم، نعمل بدليل التحريم ونجتنب هذا الفعل المحرم. النوع الثالث وجد فيه دليل إباحة ودليل تحريم، فيه دليل إباحة وفيه دليل تحريم، قد يؤخذ من هذا الدليل سواء كان من القرآن أو من السنة، قد يفهم منه التحريم ويوجد دليل آخر أيضا قد يفهم منه الإباحة، حلال حرام، مثلا أكل لحم الفيل، فيل تعرفونه صحيح، في عندنا أدلة تبيح أكل الحيوان، الأصل فيه الحل إلا إذا جاء التحريم دليل يحرم. كثير من العلماء قالوا يجوز أكل الفيل، بعضهم قالوا لا ما يجوز لأن عندنا دليل تحريم، اعتبروه من السباع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، فاعتبروه من السباع اللي يهجم على الناس، فقالوا حرام من هذا الباب، وحرام أيضا لأنه له ناب، ناب هذا اللي على اليمين والشمال، هنا اشتبه الأمر، لذلك يختلفون العلماء فيه. أما العلماء ما اختلفوا في تحريم الخمر، تحريم الزنا، تحريم الربا، الدليل واضح، ما اختلفوا في تحريم أكل التفاح، أكل الموز، أكل الرطب، ما اختلفوا لأن الدليل الإباحة واضح. لكن هناك قد يختلف العلماء في مسائل قد يظهر عندهم دليل الحل، وقد يظهر عند غيرهم أيضا دليل التحريم من وجه من الأوجه، فيختلفون في المسألة. احنا درسنا الآن كتاب فقه، درس فقه، يأتينا الخلاف، هاي المسألة فيها قولان ثلاثة أربع أقوال، مذاهب اختلفت فيها، مذهب الحنبلي كذا، مذهب الشافعي كذا، نجد الخلاف هذا في مثل هذه المسائل، وجد فيها دليل إباحة وفيها دليل تحريم، هذه المسائل المشتبه فيها، يعني الحلال ليس بين واضح والحرام ليس بين واضح، بينهما أمور مشتبهات، هنا يأتي الخلاف، والله عز وجل بحكمته أراد هذا الخلاف، حكم كثيرة وفوائد لهذه الأمة قد يغفل عنها كثير من الناس، لكن قد يكون هذا الخلاف أيضا سبب للاختلاف والفرقة والتعصب، بسبب جهل الناس، بسبب التعصب الأعمى، بسبب عدم الفقه في الدين يحصل الخلاف. إذن هذا النوع الثالث. الحكم في النوع الثالث يغلب جانب التحريم عند أكثر أهل العلم، وتترك المشتبهات في هذا الأمر حماية للدين والعرض. لازم أكل لحم فيل؟ ما أكل، خلاص أترك، مشتبه في مختلفين، هذا يقول حلال وهذا حرام، وكل واحد عنده الدليل، لازم أكل لحم فيل؟ ما بأكل لحم فيل، خلاص أترك، مشتبه عندي أترك. النوع الرابع، هذا أهم نوع من مسائل الفقه ومعرفة الأحكام الشرعية اللي هو غير واضح عند كثير من الناس، لا يوجد فيه دليل إباحة ولا دليل تحريم، لا يوجد دليل إباحة ولا يوجد دليل تحريم يحرم هذا ينظر فيه العلماء، ينظرون فيه وطلبة العلم يرجعون إلى قواعد الشرع، أصول الشريعة، هناك قواعد للشرع العلماء استنبطوها واستخرجوها من القرآن ومن السنة، تضبط مسائل الدين وأحكام الدين على مر التاريخ إلى يوم القيامة. لذلك تأتي مسائل في أيامنا غير موجودة أيام الصحابة ولا أيام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والبخاري، نوازل كيف يفتي، ما في آية ولا حديث يدل على الحكم الشرعي. فهنا يأتي العلماء يرجعون إلى القواعد وأصول الشريعة ويستخرجون الحكم، موجود الحكم الشرعي، لكن يحتاج إلى عالم هو الذي ينظر في الأدلة وينظر في قواعد وأصول الشرع ويعرف الحكم الشرعي ويبلغ للناس هذا حلال هذا حرام. معاملات كثيرة في جميع أبواب الدين من النوازل لم تنظر سابقا ولم تذكر في كتب الفقه السابقة، ما تجدها. مثلا الآن حكم التبرع بالكلية، واحد عنده كلية كليتين ويتبرع، ما تكلم فيها لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي، نازلة من النوازل، واضح؟ مثال هذا فقط للتقريب. إذن إن كان من العبادات هذا الشيء إلا دليل إباحة ما فيه ولا دليل تحريم، إذا كان من العبادات القاعدة تقول الأصل في العبادات التحريم، لا تتعبد الله عز وجل، لا تتقرب إلى الله عز وجل إلا بدليل من القرآن أو السنة أو الإجماع، هذا واضح بالنسبة للعبادات، القاعدة تقول الأصل في العبادات التحريم خلاص. أي عبادة تريد منها التقرب إلى الله، صلاة، صيام، صدقة، تلاوة قرآن، إهداء لروح الميت، غيرها عبادات يريد الإنسان أن يتقرب إلى الله، يريد الأجر والثواب منها، الأصل فيها التحريم، لا يجوز. إذا ما عندك دليل من القرآن ولا من السنة ولا من الإجماع ما يجوز. ليش؟ قاعدة عندنا، الأصل في العبادات التحريم. إن كان هذا الحكم الشرعي يتعلق بعادة من العادات، معاملة من المعاملات، معاملة من المعاملات، عادة من عادات الناس، أعرافهم، تقاليدهم، تريد تعرف الحكم الشرعي، فالأصل في المعاملات والعادات والتقاليد الحل والإباحة جائزة. احنا اليوم نعطيكم قواعد تفيدكم في جميع الدروس في الفقه الإسلامي، وتسهل عليكم فهم كلام أهل العلم، بل تعظم أو ترفع مكانة أهل العلم في نفوسنا وأئمة الإسلام، إنهم ما يريدون الخلاف لكنهم اجتهدوا، وكل مجتهد منهم مثاب على اجتهاده ولو أخطأ، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، اجتهد أصاب أجران، أجر على الاجتهاد وأجر على الإصابة. حاكم أقصد الحاكم الذي يذكر حكم الشرع العالم، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد على الاجتهاد، الخطأ لا يجر عليه، على الاجتهاد يجر، فمجتهد مثاب في كل الحالات. إذن إذا كان من العبادات والمعاملات تعرف الحكم الشرعي حلال أو لا، الأصل فيه الحل. الآن وين الدليل على تحريم هذه العادة من عادات الناس أو هذا من تقاليد الناس وأعراف الناس؟ ما هو دليلك الآن؟ لازم تأتي بدليل من الشرع، لكن الأصل يجوز، هذه العادة جائزة شرعا إلا إذا خالفت الشرع. إن كان من الأشياء الأخرى ليس من العبادات وليس من العادات والمعاملات، كيف يكون ليس من العبادات ولا من العادات ولا من العادات؟ يكون في مسائل طهارة والنجاسة، طهارة والنجاسة. الآن هاي نظارة طاهرة ولا نجسة؟ يجوز ألمسها ولا لا؟ سؤال لتقريب الفكرة. الأصل في الأشياء الطهارة، هذه قاعدة، كل شيء الآن موجود على وجه الأرض الأصل أنه طاهر، إلا إذا جاء الدليل، يأتي الآية حر بيّنت رجس خلاص صار نجس، عرفنا الآن من الآية من الحديث، جاء الحديث أن هذا نجس اغسلوا، لما ذكر له المذي قال اغسله، جاء الأمر بغسل المذي، عرفنا من هذا الأمر والقرائن الأخرى أن المذي نجس، يا الدليل. إذن إذا كان من الأشياء، إذا عرفنا الآن قاعدة تضبط لنا أشياء كثيرة بحياتنا، حتى المسلم لو فقه هذا ما يفهم الدين، ما يحتاج إلى حتى يسأل أهل العلم في كثير من الأمور في حياته، وهذه من تجربة الناس لأنهم لا يعرفون هذه مثل هذه القواعد، وسهلة أنتم كلكم فاهمين الآن واضحة، لأنه ما يعرفون، يسألون كثير عن أمور واضحة جدا لأنه ما يعرفون هذه القواعد. إذن إن كان هذا الحكم الشرعي تعرفه في عبادة من عبادات، الأصل تحريم العبادة، لازم تأتي بدليل وقف، تأتي بآية، تأتي بحديث، والآية تكون صريحة واضحة الدلالة، الحديث يكون ثابت ما يكون ضعيف أو موضوع، لا ثابت، وفي نفس الوقت أيضا صريح الدلالة يدل على هذا الحكم الشرعي، حلال حرام واجب مكروه مستحب. هذه القواعد تضبط لكم كثير من الأشياء. الآن كثير من الناس يفتون، حتى سمعنا بعض المغنين وبعض الفنانين يفتون في دين الله عز وجل، كثر المفتون في أيامنا. طيب الآن كل حد يفتي، طيب ما هو أنا كمسلم أنا لم يتركني الشرع هكذا بين فلان وفلان. الله عز وجل من رحمته أن دلنا على الخط الواضح لفهم هذا الدين. الله سبحانه وتعالى قال للجاهل اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسأل عالم ثقة تثق فيه ويجيبك وجاوب وخذ الجواب وانتهينا. هذه مثل هذه القواعد التي يغفل عنها كثير من الناس. إذن الأصل في الأشياء الطهارة، طاهرة، هذا طاهر، هذا طاهر، أضع يدي على ظهر الفيل طاهر، أصل لا يا حرام. ما هو دليلك على أن الفيل نجس لا يجوز أن أضع يدي عليه لأنه نجس؟ ما هو دليلك؟ ما يأتي بدليل. إذن الأصل في الأشياء الطهارة وليس النجاسة. لا، الآن تقول هذا نجس، ما هو دليلك؟ ما هو دليلك أنه نجس؟ ذكرنا مثال المذي، هذا دليل عليه. وهكذا كل النجاسات المحرمة شرعا عليها دليل، إذا لم يرد دليل فهي طاهرة. هذه مقدمة لهذا الدرس، واعتبروها مقدمة مفيدة لكم في جميع الدروس القادمة. قواعد الشرع واضحة، الأحكام الشرعية في منها ما هو واضح بين، ومنها ما هو حلال بين، ومنها ما هو حرام بين، ومنها ما هو مشتبهات اختلف فيها أهل العلم. فهذه المشتبهات اللي اختلفوا نرجع إلى قواعد الشرع. والأصل في العبادات التحريم، الأصل في المعاملات والعادات الحل والإباحة، الأشياء الأخرى من حيث الطهارة والنجاسة الأصل الطهارة إلا إذا جاء دليل على النجاسة. واضح؟ نبدأ حديث الأول. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت كتاب البيوع، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان. ولأبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا.
أحسنت. هذا الحديث رقم 800 في بلوغ المرام. أنا نسيت إجابة على 3 أسئلة من الدرس الماضي، لابد نجيب عليها قبل شرح هذا بسرعة. هذا سؤال قال: الحمل الناتج عن الضراب من أحق به؟ أكيد صاحب الناقة، صاحب الشاة، صاحب البقرة، أكيد هو أحق بالحمل الداخل، لأن ضراب يذهب بناقته أو ببقرته أو بشاته إلى الفحل، البعير أو الثور أو غيره. فإذا حملت هذه ما في بطنها لصاحبها يعني. هذا الجواب. أيضا يقول: بعض العمال يعملون بالعزب أو المزارع يأخذون أجرة على الضراب. هذا يتعلق بالدرس، لا يجوز. ذكرنا في الدرس الماضي أنه لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عزب الفحل، عن ضراب الفحل مقابل هذا الضراب مقابل هذا الماء، لا يجوز. لكن أنا أعتقد أن هؤلاء العمال لا يأخذون مقابل العزب أو مقابل الضراب، هم يأخذون بعملهم اللي يعملونه، لأن هذا الضراب بين الحيوانات أحيانا يحتاج إلى جهد. وأصحاب هذه المهنة يتعبون كثيرا أحيانا، في خاصة في مع الخيول ومع الجمال. الضراب ليس بالسهل، يحتاج إلى عمال ويحتاج إلى تمسك وأربع أشخاص وخمسة أحيانا، حتى هذا يقع على هذه ويقع، فيمكن مقابل عملهم، أما مقابل عزف الفحل لا يجوز. هذا الجواب بسرعة. يقول: أحد مواقع السيارات تبيع السيارات عن طريق المزاد، في الغالب تكون مجهولة، مجهولة لا يعلم هل المحرك صالح أم لا، يعني تشتغل السيارة ولا ما يشتغل ما يعرف، واضحة جهالة واضحة، لا يجوز هذا من بيع الغرر المنهي عنه، لأن هذا أمر واضح ليس من الأمور التي يترتب عليها مشقة أو حرج، مثل ما ذكرنا مثلا البيت. الآن تشتري البيت لكن أنت في أشياء تجهلها من البيت نفسه، أساسات البيت الأشياء هذه ما تستطيع معرفته، العلماء أجازوها بسبب المشقة في معرفة هذا المجهول أساس البيت، لكن البيت كظاهر معلوم الوصف والحجم، إذا لا يجوز بيعنا هذه الفعل، لا يجوز ما دام الغالب تكون مجهولة، يعني السيارة هذه المحرك الأساس في السيارة يقولك ما يعرف يشتغل ولا ما يشتغل، أكيد يدخل في بيع الغرر لا يجوز. نعم. هل يدخل البيع أونلاين، كاتب هو باللغة الإنجليزية، كأمازون وغيره، في بيع الحصات؟ بيع الحصات يعني بيع الغرر، نفس الشيء الآن، لا يفرق، ما في فرق بين تشتري عن طريق يعني البيع الإلكتروني أو عن البيع في المحل أو في نفس الشيء، المهم هل البضاعة معلومة أو مجهولة، فإذا تشتري من إلكترونيا بضاعة معروفة تعرفها وتعرف حجمها وتعرف لونها وتعرف ثمنها، هذا بيع معلوم ليس من بيع الغرر، واضح؟ فما لا فرق في البيع بالنسبة لل، المهم أنك تعرف هذه البضاعة، تعرف وصفها لونها ثمنها حتى تشتريها، فإذا لم تعرفها هي مجهولة من بيع الغرر، فالحكم واحد سواء شريت مباشرة أو إلكترونيا. هل الضمان الإضافي سنة أو أكثر عند شراء الكهربائيات يدخل في بيع الغرر؟ لا يدخل، لا يدخل، أنت الآن اشتريت البضاعة واضحة ومعلومة عندك، هذا الضمان فقط فائدة من البائع، منفعة إضافية من البائع يعطيك هذا الضمان، ومعلومة البضاعة معلومة، ما يدخل بيع الغرر، ما يدخل. وأنا هذا سؤال ما نستطيع نجيب عليه، يقول الآن في معرض الكتاب في الشارقة، نحتاج منكم أسماء الكتب نقتنيها، انتهى الدرس، لكن أهم شيء إن شاء الله على الخاص ممكن تسأل نجيبك. طيب، قرأ أخوكم الحديث حتى ما نطيل. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان، حديث صحيح، أيضا هو في صحيح سنن الترمذي 1231. ثم قال: ولأبي داود أيضا، رواية أبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربع، أو كسهما أنقصهما، أنقص الثمنين، لأن هذا باع بيعتين في بيعة، البيعة الأولى بثمن والثانية بثمن آخر مرتفع، فيدخل في هذا النهي. هذان حديثان، بل هو حديث واحد في النهي عن بيعتين في بيعة. أهل العلم اختلفوا في شرح بيعتين في بيعة، أقوال أشهرها ثلاثة أقوال، كيف الإنسان يعني الآن بيعتين في بيعة، يعني عقدين للبيع في عقد واحد، عقدين للبيع في عقد واحد. الأول، قول الأول يقول: أبيعك هذا الثوب نقدا بعشرة، نسيئة يعني مؤجل بعشرين، هذا تفسير ورد عن بعض السلف كسماك بن عرب راوي حديث ابن مسعود رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة، أخرجه أحمد والبزار، لكن هذا السند ضعيف. شاهد أنه من السلف من قال هذا التفسير سماك بن حرب، وأيضا هو تفسير الإمام مالك كما في الموطأ، وهو تفسير النسائي أيضا في سنن النسائي. قالوا نهى عن بيعتين ببيعة، يعني أبيعك هذا الثوب نقدا بكذا بعشرة، نسيئة مؤجل بعشرين، وهو أحد تفسيري الشافعي كما نقله ابن عبد البر في كتابه التمهيد في المجلد 24، أيضا تفسير سفيان الثوري الإمام. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني نهى عن بيعتين في بيعة، يشترط أحد المتعاقدين البائع أو المشتري يضع شرط على الآخر، يضع شرط عقدا آخر، هو الآن في بيع وشراء، فيقول لا أنا ما بشتري إلا إذا أجرتني البيت الفلاني، إلا إذا أقرضتني 10,000 درهم. قالوا هذه بيعتين في بيعة، تفسير موجود ذكره العلماء، وهو تفسير الحنابلة نسبه ابن عبد البر إلى الشافعي أيضا، قول مشهور. لكن هذا القول أهل العلم قالوا هذا ليس بيعتين في بيعة، هذا عقدين، أولا عقد بيع، ثاني عقد قرض أو سلف أو عقد إيجار، فهذا ما يدخل في بيعتين وفي بيعة. قالوا الحقيقة أنهما عقدان لا محذور فيهما ظاهرا، هذا جواب. تفسير الثالث قالوا يبيعه سلعة ب100 إلى أجل، ثم يشتريها من في نفس الوقت بأقل، أبيعك السيارة هذه ب100,000 تدفعها في أي وقت بالتقسيط أو غيره، والآن أشتريها منك ب80,000 تعطيني نقدا 80,000. قالوا هذه بيعتين في بيعة، البيعة الأولى شراء السيارة ب100,000، البيعة الثانية أيضا شراء السيارة ب80,000، هذا المشتري وهذا البائع، وانقلب البائع مشتري والعكس. هذا أظهر التفاسير عند أهل العلم، أرجح التفاسير، بيعتين في بيعة، وهي نفسها مسألة العينة المعروفة، واضح؟ الآن أبيعك سيارة ب100,000، متى تدفعها؟ أي وقت تدفع لي، بس أنا الآن أشتريها منك ب80,000، أعطيني 80,000، يأخذ 80,000. هذه المحرمة بيعتين في بيعة، هذا الأرجح، أرجح الأقوال وأقوى الأقوال. ولماذا أقوى الأقوال؟ لأن ظاهر الحديث يدل عليه، خاصة رواية أبي داود، من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. الآن عمل حصل هذا البيع، الآن بعتك السيارة ب100 تدفعها بعد سنة سنتين، الآن بيعني السيارة ب80 ويدفع لي نقدا، أنا بحاجة للفلوس الآن، بيعتين في بيعة، هاي رواية أبي داود. الآن ما هو الحل؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم هنا له أو كسهما أنقصهما 80,000، إذن السيارة صارت سعرها 80,000، خذ 80,000 وانتهينا، أو الربا 20,000، هذه الزائدة ربا. هذا معنى الحديث. فمعنى الحديث، وذاك ابن القيم رحمه الله لما حقق المسألة هذه حررها تحرير قوي، قال هذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره، كما في كتابه إعلام الموقعين في المجلد الثالث. إذن في الثلاث أقوال حتى ما نطيل، القول الثالث هو الأرجح، نهى عن بيعتين في بيعة، يعني أبيعك ب100,000 واشتري منك 80,000 أو 90,000، هذه محرمة في الشرع، محرمة في الشرع. هذه مسألة الحديث، حديث مسألتين فيه. المسألة الأولى دل على النهي عن بيعتين في بيعة، والنهي يقتضي التحريم ويقتضي فساد العقد، ويقتضي فساد العقد. الجواب على أصحاب القول الأول قالوا، أو التفسير الأول قالوا يشترط أحد المتعاقدين على الآخر عقدا آخر كسلف أو بيع أو إجارة. الحقيقة الجواب، الحقيقة أنهما عقدان لا محذور فيهما. يجوز أنا أشتري سيارة ويجوز أنا أقرض الشخص هذا 10,000 أو أجره البيت، ما له علاقة، هذا عقد وهذا عقد، ليست بيعتين في بيعة. فهذه المسألة الأولى في هذا الحديث. لذلك قال ابن سعدي رحمه الله: الحديث لا يتناول الصورة الثانية التي ذكرت. الصورة الثانية يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها الثانية، يشترط أحد المتعاقدين على الآخر عقد آخر كسلف، أنكرها. قال: الحديث لا يتناول هذه الصورة لا بلفظه ولا بمعناه، ولا محذورة في ذلك. المسألة الثانية: الحديث دليل على النهي عن الحيل التي هي في الظاهر بيع وفي الحقيقة ربا. هنا لابد من وقفة، لأن الحيل محرمة في الشرع، في العبادات، في المعاملات. ليش؟ لأن الحيل من سنة بني إسرائيل لما احتالوا، والله عز وجل حرم عليهم السمك وصيد السمك يوم السبت فاحتالوا، حفروا حفرة والبحر لما رجع بقيت الأسماك فاصطادوها يوم الأحد، حيلة احتالوا. والحيل كثيرة في أيامنا، في البيوع، في المعاملات، كثير من الشركات والبنوك أيضا تستخدم الحيلة في البيوع. الحيل تأتي لهذه الشركة وتريد تشتري سيارة وليس عندك مال، فيقول لك: سنبيعك أسهم بقيمة السيارة، ثم يأخذون عليها زيادة، والزيادة هذه ربا. هذا نوع من التحايل، بدل ما يعطونا مثلا 100,000 ويأخذون عليها 120، لا، يدخلون معاملة في الوسط، بيع معادن أو بيع أسهم أو بيع غيرها، معاملة في الوسط حتى ما تنتبه وتعرف. هذا من التحايل. فأنت تأخذ منهم 100,000 لكن يأخذون منك 120، وهكذا معاملات كثيرة في أيامنا، قد تأتي في الدرس القادم في بعض الأمثلة واضحة على التحايل على الشرع في كثير من معاملات البيوع، فلننتبه لها لهذا الأمر. يأتي إن شاء الله أمثلة عليها. نأخذ الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ: نهى عن بيع وشرط. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب.
نعم، حسنت. هذه أربع مسائل في البيع في هذا الحديث، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عمرو بن شعيب أبوه يعني شعيب، جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، هو الذي يروي الحديث. عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. أربع. رواه الخمسة، خمسة يعني الإمام أحمد في المسند، والأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، صححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وأيضا الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 1212، حديث صحيح. أما الذي بعده أخرجه في علوم الحديث، يعني أخرجه الحاكم في كتابه علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور، هذا السند فيه انقطاع والحديث غريب، قال النووي حديث غريب، وهكذا الحافظ ابن حجر هنا قال هو غريب، غريب يعني ضعيف. أما الأول حديث صحيح واضح، فيه أربع مسائل نختصرها لكم. المسألة الأولى قال لا يحل سلف وبيع، لا يحل هذه من صيغ تحريم واضحة، لا يحل يعني حرام. أربعة أشياء: سلف وبيع، سلف يعني قرض، سلفني أقرضني، سلف وبيع، سلفني 10,000 وأشتري منك السيارة، شوف سلف وبيع، سلفني 10,000 وأبيعك السيارة، منهي عنه لا يجوز. هذه هي المسألة الأولى، لا يجوز الجمع بين السلف والبيع، والمراد بالسلف القرض، يقول أبيعك هذه السيارة على أن تقرضني كذا. وهذا التفسير فسره الإمام مالك رحمه الله أيضا في الموطأ في المجلد الثاني صفحة 652، تفسير الإمام مالك لهذا الحديث. أو في حالة ثانية تفسير آخر، أقرضك كذا على أن تبيعني سيارتك، أيضا هذا لا يجوز. إذن قرض وبيع في نفس الوقت شرط. حكى ابن عبد البر وابن هبيرة وابن رشد اتفاق العلماء على التحريم، إذا ما في خلاف، إجماع، نقول إجماع، اتفاق إجماع، تساهل طبعا في هذه العبارة عند طلبة العلم يعرفون ذلك، لكن ذكروا اتفاق علماء كبار. حتى ابن قدامة أيضا هو الرابع قال لا أعلم فيه خلافا، كما في المغني في المجلد السادس. ليش هذا محرم؟ لا يجوز الجمع بين سلف وبيع، قالوا البيع الآن صار وسيلة للقرض، البيع صار وسيلة للقرض، وكل قرض جر منفعة فهو ربا، هكذا قالوا. هذه المسألة الأولى، لا يجوز الجمع بين سلف وبيع. المسألة الثانية، لا يجوز الجمع بين شرطين في عقد البيع، الحديث واضح، ولا شرطان في بيع، بيع يعني عقد، عقد بيع، أنا بشتري منك السيارة، شرطين ما يجوز، هذا ظاهر الحديث. أهل العلم اختلفوا في تفسير هذه الكلمة، فمنهم من قال على ظاهر الحديث أي بيع ما يكون إلا شرط واحد، ما تحط شرطين ثلاثة أربعة خمسة، شرط واحد، هذا تفسير واضح وموجود عند أهل العلم. وأيضا في تفسير الحديث قالوا يشترط المشتري على البائع شرطين، كأن يشتري الحطب ويشترط على البائع حمله إلى منزله وتكسيره، هذه شرطين، تحمل لي هذا الحطب إلى البيت وتكسره هناك، شرطين وضع، قالوا هذا ما يجوز. يشتري الثوب ويشترط تفصيله وخياطته، يشتري قطعة القماش ويقول له بشرط أشتريها منك بس بشرط تخيطها وتفصلها لي، هذا تفسير موجود، قالوا هذا لا يجوز، البيع هذا لا يجوز، هذا العقد لا يجوز. وذكر هذا القول، ذكره ابن المنذر عن الإمام أحمد وعن إسحاق بن راهوية، ونقل ابن قدامة أيضا عن الإمام أحمد قال الشرط الواحد لا بأس به، وإنما نهي عن شرطين، وهذا القول قوي. ليش؟ لأن معنا ظاهر الحديث، لا يحل شرطان في بيع، في عقد بيع، وهذا القول أخذ به أيضا ابن باز رحمه الله. ما هو الدليل؟ قالوا ما وجه الاستدلال من الحديث؟ قال اشتراط شرطين يفضي إلى النزاع، بخلاف اشتراط شرط واحد فإن الحاجة تدعو إليه، ليس سببا للنزاع غالبا. إذن نحن الآن معنا حديث، أولا لا يحل شرطان في بيع، ظاهر الحديث إذا حصل بيع وشراء بين شخصين ما يزيد عن شرط واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شرطان في بيع، هذا قول. وهو قوي. ليش؟ لأن معنا ظاهر الحديث. قول ثاني قال المراد بالشرطين يقول البائع أبيعك هذه السلعة بعشرة نقدا وأشتريها منك بعشرين مؤجل، هي نفسها مسألة العينة. هذا تفسير أيضا، ورجع هذا تفسير ابن القيم رحمه الله وردوا على أصحاب التفسير الأول. نحن الآن قولان مشهوران عندنا، فالقول الأول لا شرطان في بيعه هو الأرجح لأنه معه ظاهر الدليل. مسألة الثالثة دل الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يربح في شيء لم يقبضه، لم يقبضه، لأن الحديث قال لا يحل ربح ما لم يضمن، لا يحل ربح ما لم يضمن، ما ملكت بعد، ما قبضت هذا الذي اشتريته، لا زال هناك، لا زال هناك، ممكن البائع يتراجع، ممكن يطلع فيه عيب، يمكن، فلا يجوز لك أنت الآن تبيع هذا، لا يجوز لك تبيع هذا الشيء الذي أنت لم تقبضه. ليش؟ لأنه غير مضمون، لأنه غير مضمون. فقالوا لا يجوز للإنسان أن يربح في شيء لم يقبضه، يعني يبيع ويشتري. فالآن اشتريت سيارة عند شخص بعدك ما استلمتها، قالوا ما يجوز تبيعها، لازم تقبضها تكون عندك بعدين تبيعها. خذوا بهذا الحديث الذي معنا الآن، لا يحل ربح ما لم يضمن، ما لم يضمن، قالوا لأن السلعة قبل قبضها ليست من ضمان المشتري. هذا وجه الاستدلال. الآن أنت اشتريت سيارة بعشرين ألف وهي موجودة عند البائع، طيب الآن سرقت، قمنا الصبح ما وجدنا السيارة أو احترقت السيارة، من يضمنها؟ البائع، ليس المشتري، لأنها عنده، لا زالت عنده، لأن سلعة قبل قبضها ليست من ضمان المشتري وإنما هي من ضمان البائع، فلو تلفت تلفت من ماله. فإن باعها الآن، هذا باع السيارة قبل ما يقبضها، سيارة احترقت أو ضاعت، فحصل نزاع، جاء النهي هنا في الشرع، لا يحل ربح ما لم يضمن. عرفنا هذه المسألة؟ الرابع حتى ما نطيل، ممكن هذا الحديث نعيد المسائل إذا غير واضحة، بس نريد أن ننتهي من بقي عن الأذان سبع دقائق أظن. طيب المسألة الرابعة، لا يجوز للإنسان أن يبيع ما ليس عنده، ما ليس عنده، ما لا يملكه. لا يجوز لي أن أذهب لسيارة واحد منكم في الخارج وبيعها وأقبض الثمن، ما أملكها، كيف أبيعها؟ واضح؟ لذلك بعض الشركات أو البنوك تبيع أشياء ما تملكها، تروح أنت وتشتري سيارة وتدفع وتعمل عقد وتدفع دفع أولى وتعمل شيكة، سيارة موجودة ما ملكوها بعد. هذا ما تجوز، هذا الحديث يحرم هذه المعاملة، لا يحل بيع ما ليس عندك، يعني ما لا تملكه. هذه المسألة قال ابن قدامة لا نعلم فيها خلافا، ما فيها خلاف، إنه لا يجوز الإنسان أن يبيع ما لا يملكه. انتهينا من الدرس، نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.